بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا بصدد الحديث عن القياس وتعريفه بين المصوبة وبين المخطئة، فقال في النشر رحمه الله تعالى: وأما المصوبة وهم القائلون كل مجتهد مصيب، فالصحيح عندهم هو ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد، سواء ثبتت في نفس الأمر أم لا. فحقهم أي المصوبة أن يقولوا في تعريف الصحيح هو مساواة فرع لأصل في نظر المجتهد، حتى لو تبين غلط القياس ووجب الرجوع عنه لم يقدح عندهم أي المصوبة في صحته، أي القياس في صحة القياس، بل ذلك انقطاع الحكم لدليل صحيح آخر حدث وكان قبل حدوثه، أي الدليل الصحيح الذي حدث وطرأ على المجتهد في نظر المصوبة، وكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا وإن زالت صحته. الآن يتكلم في هذه الفقرة عن مذهب المصوبة، وهم الذين يرون أن القياس الصحيح هو أصلا الذي في نفس المجتهد ونظره، لا باعتباره في نفس الأمر. يعني جوهر مذهب المصوبة أنه لا يوجد حكم سابق قبل الاجتهاد يريد أن يصيبه المجتهد في مذهب المصوبة، بل يظهر الآن، بمعنى أنه يظهر الآن مع الاجتهاد. بخلاف مذهب المخطئة فإنهم على مذهبهم هناك حكم سابق دل الله تعالى عليه بالأدلة، وهم يتنافسون، أي المجتهدون على طريقة المخطئة يتنافسون في إصابة الحكم عند الله تعالى الذي هو قبل الاجتهاد. لذلك قال المصوبة كل مجتهد مصيب، لأنه مكلف بما يظهر له وليس مكلفا بالبحث عن حكم سابق قبل الاجتهاد. إذن كل مجتهد مصيب عند المصوبة لأنه أصلا لا يوجد حكم يبحث عنه، وهذا الحكم هو قبل الاجتهاد ويريد أن يصيبه، بل هو بما يظهر الآن. قال: فالصحيح عندهم، أي المصوبة، هو ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد، سواء ثبتت في نفس الأمر أم لا. يعني عندك بالنسبة للعلل الثلاث التي ذكرناها في ربا البيوع، يقولون عند الله سبحانه وتعالى مثلا، عند الله باعتبار أن هناك علة صحيحة والباقي ليس بصحيح، ولكن ليس المجتهد مكلفا بالإصابة بما هو صواب عند الله تعالى، بل هو مكلف بالنظر، وأن الحكم الشرعي ليس قبل النظر إنما ينشأ مع النظر. وعليه بما أن المجتهد مكلف بالنظر وما ينشأ عن النظر، إذن فليس له في حكم سابق يريد أن يصيبه قبل الاجتهاد. إذن يتصور تعدد الصواب أن العلل الثلاث صواب جميعا في مذهب المصوبة، يعني علل ربا البيوع. ثم قال: فحقهم، أي المصوبة، أن يقولوا في تعريف الصحيح. إذن هناك تعريف للقياس متفرع بناء على نظرة سابقة للاجتهاد، وهي أن المجتهد مكلف بما يظهر له في نظره ولا يوجد حكم سابق على الاجتهاد. فحقهم، أي بناء على أصلهم في أن كل مجتهد مصيب لأنه مكلف بما وصل إليه ولا يوجد حكم سابق على النظر، فحقهم أي المصوبة أن يقولوا تعريف الصحيح هو مساواة فرع لأصل في نظر المجتهد، حتى لو تبين غلط القياس ووجب الرجوع عنه. يعني لنفترض على طريقة المصوبة أن مجتهدا قاس قياسا لعدم وجود نص عنده، ثم بعد ذلك ظهر له دليل شرعي نص في المسألة يلغي القياس، فما حكم القياس السابق على ظهور الدليل الذي نص على فساد القياس السابق حسب ما يراه المصوبة؟ فهل يفسد القياس السابق ويصبح فاسدا أم يبقى صحيحا إلى حين ظهور الدليل عند المجتهد؟ فعلى طريقة المصوبة يقولون حتى لو تبين غلط القياس بعد أن أجرى المجتهد القياس وقام بالنظر، ثم بعد مدة ظهر دليل شرعي ينقض هذا القياس، وتبين أننا كمخطئ نقول لهم يجب عليكم الرجوع عن ذلك القياس لأنه فاسد، لأنه كان مخالفا للدليل، لم يقدح عندهم أي عند المصوبة في صحته، أي في صحة القياس. يعني عند المصوبة لو بعد مدة ظهر دليل شرعي ينقض القياس السابق، فيقول لك المصوبة لا ننقض قياسنا السابق في السابق وجرى في الماضي، ولو ظهر دليل يقطع بفساده. طيب هل ستبقون على القياس الفاسد فيما بعد هذه المدة، أي بعد ظهور الدليل؟ يقولون لا، نحن سنبدأ حكما جديدا، هذا صواب الحكم الجديد بناء على الدليل الجديد، وبناء على ما هو الآن هذا القياس السابق سيتوقف صحيحا عند هذه النقطة، وهي ظهور الدليل القاطع بفساد الاجتهاد السابق بالقياس السابق. إذن سيقولون لك إن القياس الفاسد سيبقى مستمرا صحيحا إلى عند ظهور الدليل، وحتى لو كان الدليل أفسد القياس السابق فإن القياس السابق مستمر صحيحا إلى وقت ظهور الدليل. لذلك ينقل عنهم في هذا الموضوع عن المصوبة في النشر أنهم عرفوا، قالوا في تعريف الصحيح هو مساواة فرع لأصل في نظر المجتهد حتى لو تبين غلط القياس ووجب الرجوع عنه، لم يقدح عندهم في صحته، بل ذلك انقطاع الحكم لدليل صحيح آخر حدث وكان قبل حدوثه، اللي هو الدليل الصحيح الذي حدث وأظهر فساد الأول، وكان قبل حدوث القياس الأول صحيحا وإن زالت صحته. إذن يرى المصوبة أنه إذا قاس المجتهد قياسا ثم بعد مدة ظهر دليل شرعي بين في نقض ذلك القياس، فإن ذلك القياس لا ينقض من وقته الذي ظهر فيه، بل يمتد صحيحا إلى وقت ظهور الدليل، ونسميه انقطاع الحكم. مثل النسخ، يعني كانت القبلة الأولى إلى بيت المقدس أعاده الله للمسلمين، ثم جاء دليل بانقطاع الحكم الأول إلى بيت المقدس وبالصلاة إلى البيت الحرام، إذن هل كانت الصلاة إلى البيت المقدس باطلة؟ نقول هذا نسخ، والنسخ يبين مدة الحكم ولا يرفع الحكم في السابق، يعني لا يرفع حكم الصلاة أنها صحيحة كانت في السابق. لذلك يقول المصوبة إن ظهور الدليل على فساد القياس السابق إنما هو انقطاع حكم ولا يرجع على نفس القياس بالنقض، إنما هو انقطاع حكم في وقت ظهور الدليل ولا يمتد بأثر رجعي لنقل إلى تلك المدة. ثم قال بخلاف المخطئة، يعني المصوبة يرون امتداد القياس الفاسد الذي ظهر فساده متأخرا فإنه يبقى إلى مدة ظهور الدليل. فإذا ظهر الدليل نبدأ هنا انقطاع حكم صحيح سابق ونبدأ بحكم جديد، وجب تجديد الاجتهاد. أما المخطئة فإنهم يرون أن ظهور الغلط يكون من وقت القياس السابق ولا يمتد صحيحا إلى وقت ظهور الدليل. قال: بخلاف المخطئة فإنهم لا يرون ما ظهر غلطه أنه يبقى صحيحا إلى هذا الوقت، لذلك لا يرى المخطئ أنه قياس صحيح من أول ما وقع ويمتد خطأه إلى هذا الوقت الذي ظهر فيه الدليل، بل يجعلون القياس السابق فاسدا من وقته الأول لظهور فساده فيما بعد، بينما المصوبة يبقون القياس الذي ظهر فساده لاحقا صحيحا في وقته إلى زمن ظهور الدليل الحادث الذي بين فساد القياس الأول، كما هو الحال بينته في موضوع النسخ، حيث يبقى الحكم صحيحا ولا يرتفع في الزمن السابق في قول المصوبة، لأن المجتهد عندهم أي المصوبة لا يبحث عما في نفس الأمر عند الله سبحانه وتعالى قبل الاجتهاد، بل هو في ظن المجتهد لا في نفس الأمر. إذن وعلى قول المخطئة فإننا نقول لا يعتبر القياس الذي ظهر فساده كالنسخ على ما هو حاله عند المصوبة، بل إن ظهور دليل جديد حكم بفساد القياس السابق فإن الفساد يرتد على القياس من وقت حصول ذلك القياس إلى الزمن الحاضر، ولأنه لم يوافق نفس الأمر منذ النشأة ويستمر فساده من ذلك الوقت. إذن في قوله بخلاف المخطئة فإنهم لا يرون ما ظهر غلطه ووجب الرجوع عنه محكوما بصحته إلى زمان ظهور غلطه، بل مما كان فاسدا أي من القياس الذي كان فاسدا، بل مما كان فاسدا وتبين فساده. إذن نحن تبينا وجود فساد في قياس سابق، فالفساد يمتد من أول وقت القياس الفاسد إلى وقت الظهور للفساد. ثم قال: فقد رأيت حد الطائفتين أي المصوبة والمخطئة، والحد بمعنى التعريف. إذا فقد رأيت حد الطائفتين للقياس الصحيح، فلو أريد إدخال الفاسد عندهما أي المصوبة والمخطئة مع الصحيح في الحد لم تشترط المساواة لا في نفس الأمر ولا في نظر المجتهد. إذن في قوله في إطلاق المساواة في البيت للاستواء في علة الحكم، في هذه الفقرة يبين الشارح وجاهة التعريف الأول للقياس الذي لا يشمل على نظر الحامل. قال: إن التعريف الأول للقياس وهو بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم، فإنه لائق ووجيه على المذهبين سواء كان على مذهب المخطئة أم مذهب المصوبة. لماذا؟ لأن المصوبة سيحكمون على أن المساواة في نفس الأمر، والمخطئة سيحكمون على أن المساواة في نظر المجتهد، فإطلاقه هنا ناسب للقيد الذي سيضعه المصوبة وهو نظر المجتهد، وللقيد الذي سيضعه المخطئة وهو نفس الأمر. إذن في هذه العبارة يبين الشارح وجاهة التعريف الأول، يعني مع أننا هناك انتصرنا للتعريف بالمعنى الثاني ليشمل الصحيح والفاسد وليشمل مذهب المصوبة والمخطئة، هنا يذكر الشارح فضيلة للتعريف الأول، أن التعريف الأول ما ذكر المساواة في نفس الأمر إنما أطلق المساواة، ولكن المصوبة سيحملونها على في نفس المجتهد، والمخطئة سيحملونها على ما في نفس الأمر. إذن التعريف لائق على المذهبين. إذن بما أن المساواة مطلقة مغنية عن ذكر ما في نفس المجتهد على مذهب المصوبة أو في نفس الأمر، فالمصوب يكتفي بالمساواة لأن الاجتهاد عنده هو باعتبار نظر المجتهد، والمخطئة يغنيهم ذكر المساواة عن قيد لدى الحامل لأن المساواة في نفس الأمر تغني عن ذكر لدى الحامل في نفس الأمر. يعني هنا يخرج لدى الحامل أصلا، فيصبح إضافة لدى الحامل مشمولة داخل البيت بالتعريف الأول على اعتبار أن المساواة لدى الحامل، وهي يمكن أن تقيد أيضا بنفس الأمر. لكن سيبقى الإشكال كما ذكرنا على ما يتعلق بما هو مذهب المخطئة، إذ إنهم يريدون أن يشملوا تعريف القياس الفاسد عندهم بصراحة اللفظ لا بالتقدير. فما أضافه البيت الثاني في تعريف القياس ليشمل القياس الفاسد هو موجود بالقوة في التعريف الأول، لكن ذكره يعطي منطوقا مفيدا بأننا عندما نعرف القياس عرفناه بالماهية، ويقسم إلى هذين النوعين وأنه قياس صحيح وقياس فاسد، فجاءت عبارة لدى الحامل مضيفة معنى وإن كان موجودا بالقوة في التعريف الأول، إلا أنها لما نصت عليه منطوقا أضافت معاني جديدة، وهي أنها عرفت القياس باعتبار الماهية لا باعتبار نوع من أنواعه، وشملت القياس الذي هو خطأ على مذهب المخطئة، ورفعت خلافا قد ينشأ ذلك الخلاف بسبب الاختلاف في التقدير بين المصوبة والمخطئة. ومن هنا نرى اتجاه السبكي والناظم اتجاها قويا مفيدا بالزيادة في تعريف القياس بأنه لدى الحامل. وقيل أي في تعريف القياس إنه أي القياس تشبيه فرع بأصل، لأنه قد يكون مطابقا لحصول الشبه وقد لا يكون لعدمه، أي قد لا يكون مطابقا لعدمه أي لعدم الشبه، وقد يكون المشبه يرى ذلك وقد لا يراه، وقد يكون المشبه يرى ذلك أي ذلك الشبه وقد لا يراه أي لا يرى ذلك الشبه. وفي ذكر هذا التعريف للقياس في قوله وقيل، إذن ذكر تعريفا آخر للقياس خارج سياق القياس الذي ذكرناه في السابق، فجاء بتعريف مختلف عن التعريف السابق، فقال تشبيه فرع بأصل. إذن هذا التعريف مختصر، إلا أن هذا التعريف المختصر في ألفاظه بأن القياس تشبيه فرع بأصل، نضع كلمة تشبيه بين قوسين، فالتشبيه هنا فعل المجتهد، فهو من فعل المجتهد، كما قلنا إن حمل فعل المجتهد وهو المساواة. طيب تشبيه، الآن تشبيه فعل المجتهد، فهذا الفعل من المجتهد بالمساواة أو بأن هذا يشبه ذاك؟ فقد يشابه التشبيه ما في نفس الأمر فيكون صحيحا على مذهب المخطئة، وقد يخالف ما في نفس الأمر وموافق للمجتهد في نفسه، عندئذ يكون هذا خالف نفس الأمر فيكون هو الاجتهاد القياس الفاسد عند المخطئة. وما قلناه من حديث وبحث في موضوع القياس الصحيح والفاسد بحمل معلوم يحمل عليه هنا قولهم تشبيه فرع بأصل. وهنا يذكره على سبيل الاستيعاب ما أمكن للتعريفات والصيغ. ثم قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله أي قول الناظم والزيد أسد من السداد بالسين المهملة، أي التي ليس عليها نقاط، أي ليست من الشداد مثلا، يعني أن زيادة عند الحامل أصوب. إذن هو يصحح ما عرف به في البيت الثاني، وبدأ بالتعليل، قال: لأنه لا بد منه في تعريف الصحيح على مذهب المصوبة، وأما على مذهب المخطئة فإنه أي الزيد، هو والزيد أسد أي زيادة لدى الحامل، فإنه يذكر لإدخال الفاسد، وذلك نقول لأن الفاسد يكون هو في نفس المجتهد وإن خالف ما في نفس الأبري. إذن فإنه يذكر لإدخال الفاسد، والأكثر تعريف الشيء بما يشمل صحيحه وفاسده. إذن المنهج في التعريفات أننا نعرف الشيء بما يدل على صحيحه وعلى فاسده، ثم بعد ذلك نقول وأنواعه صحيح وفاسد. فقال: ولذلك يقولون مثلا صلاة صحيحة وصلاة فاسدة. إذن هناك ما هي مشتركة بين الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة، وكذلك هناك ماهية صحيحة بين القياس الصحيح والقياس الفاسد، من كونه هناك مساواة، سواء كانت في نظر المجتهد أم هي في نظر المجتهد وموافقة لما في نفس الأمر. إذن على ما في نظر المجتهد هو القياس الذي عند المصوبة، وعند المخطئة هو أيضا في نظر المجتهد ولكنه وافق نفس الأمر، أما عند المصوبة فهو في نظر المجتهد بصرف النظر عن نفس الأمر. إذن في قوله هنا بما يشمل صحيحه وفاسده: ولذلك يقولون مثلا صلاة صحيحة وصلاة فاسدة، لأنهم عرفوها بما يشمل الأمرين، حيث قالوا قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط، أو سجود فقط. يعني الآن يقول بالنسبة لتعريف الصلاة أنها قربة فعلية ذات إحرام وسلام، إحرام وسلام تشمل صلاة الجنازة وتشمل بقيات الصلوات، أو سجود فقط، وهذا منطبق على سجدة التلاوة فهي صلاة، لذلك اشترط لها ما يشترط للصلاة، ذلك لأنها قطعة من الصلاة، فأي فعل متعمد ليس من الصلاة يبطلها، فلما تعمدنا سجود السهو في الصلاة ولم يبطلها إذن كان صلاة، ولذلك اشترطوا لهذا السجود أي سجدة التلاوة ما يشترط للصلاة من طهارة ومن استقبال للقبلة ومن إحرام، لم أقل تكبيرة الإحرام، قلت إحرام. لذلك عندما نقول بالنسبة لتعريف الصلاة قالوا قربة فعلية ذات إحرام وسلام، وليس كل صلاة فيها إحرام وسلام هي صحيحة، فقد ينسى ركوعا وقد ينسى ما يبطلها بالترك، ولذلك نحن نقول إن المنهجية في التعريفات أن التعريف يشمل الصحيح والفاسد. قال أو سجود فقط، فجعل سجدة التلاوة هنا سجدة التلاوة هنا من الصلاة، فاشترط لها ما يشترط للصلاة لأنها من أفعال الصلاة وتصح فيها مع العمد، ولو لم تكن صلاة لكانت مبطلة للصلاة، ومن هنا تفرع اشتراط شروط الصلاة لسجدة التلاوة عند أئمة الاجتهاد بالاتفاق على المذاهب الأربعة، خلافا لمن تحلل بسبب أنه لا يعرف مدركات المجتهدين في اجتهاداتهم، فكان عليه أن يعلم لماذا بنى هؤلاء الأئمة حكم سجدة التلاوة على حكم الصلاة، وأنها يشترط لها ما يشترط للصلاة، فهذا هو مذهب الراسخين في العلم. أما العوام فإنهم يستشكلون أدلة الأئمة، فكان الأحرى بأولئك الطلاب أن يبحثوا عن مدركات الأئمة، فعندئذ يعلمون أن سجدة التلاوة لما صحت مع العمد في الصلاة كانت جزءا من الصلاة، فيشترط لها ما يشترط للصلاة. أما إذا كان يتوهم أن أدلة الشريعة لا تكون إلا نصا ظاهرا، فنقول لهؤلاء إن الشريعة ليست صحفا منشرة للعامة، بل إن الاستنباط للأحكام يكون من جهات خفية تخفى على العامة، فإذا خفيت عليكم أدلة السلف والأئمة فذلك لعلو كعبهم في العلوم ولبسطتهم في العلم. واستشكل الخلف مذاهب السلف لسبب أنهم لم يبلغوا في العلم رتبة السلف، فلذلك تحللوا من طهارة الصلاة ومن شروطها الشرعية، فنشأت مذاهب متحللة لأنها ترى وتتوهم أن الدليل الشرعي لابد أن يكون مكتوبا بالخط العريض ليفهموه، ولكن أدلة الشريعة تخفى عليهم لكنها لا تخفى على العلماء. لذلك نقول إن الله تعالى أنزل أدلة الشريعة بحيث إن خفيت على العامة فإنها لا تخفى على العلماء، فحيث رأيت من يكثر في أقوال السلف ويقول عنها لا دليل عليه، فإنما ذلك لأنه مغل في العمومية وجاهل بمدركات السلف في استنباطهم من أدلة الشريعة. وهذا مثال على أن الصلاة سجود واشترط لها ما يشترط للصلاة باتفاق المذاهب الأربعة، ثم بعد ذلك يأتي بعض من لم يدرك أدلة السلف يقول ليس عليه دليل، أي لا يشترط لسجدة التلاوة ما يشترط للصلاة، وذلك بسبب خفاء أدلة الشريعة على الخلف ولكنها لم تخف على السلف. إذن لما عرف الصلاة فقد عرفها بالماهية ولم يعرفها بشروط الصحة. إذن هناك منهجية في التعريفات ليؤكد على أن الزيادة لدى الحامل هي أسد. إذن ينتصر إلى أن الزيادة في قوله والزيد أسد، أي أنك تضيف على تعريف القياس الشرعي على القياس الشرعي لدى الحامل كما ذكرنا. وقال ابن عرفة والمعرف حقيقته المعروضة للصحة أو الفساد. ما معنى المعروضة؟ أي القابلة والمتعرضة للصحة والفساد. إذن وقال ابن عرفة والمعرف حقيقته المعروضة للصحة أو الفساد. إذن فالمعرف مبتدأ وحقيقته مبتدأ ثان والمعروضة خبر. إذن المعرف حقيقته، كأنه يريد أن يقول حقيقة المعرف المعروضة، أي هي المتعرضة للصحة والفساد. إذن يريد أن يبين من خلال قول ابن عرفة عليك أن تعرف الشيء بما هو في حقيقته، سواء له قابلية أن يكون فاسدا أو له قابلية أن يكون صحيحا. هذه هي حقيقة التعريف. إذن يقول ابن عرفة هنا ويأتي الشارح هنا بقول ابن عرفة ليؤكد صحة الزيادة لدى الحامل، أنك يجب أن تعرف القياس بحقيقته القابلة للصحة والقابلة للفساد، وهي المساواة، وهي المساواة. وفي جميع الأحوال عند المصوبة أو المخطئة فإن الحامل عند المصوبة هو باعتبار نظر المجتهد وإن لم يكن هناك حكم سابق على الاجتهاد، وعند المخطئة هو أيضا باعتبار نظر المجتهد لكن قد يصادف الحكم الصحيح في نفس الأمر وقد يخالفه. إذن اشترك الاثنان في قوله لدى الحامل. إذن لدى الحامل يشمل على القياس الصحيح والقياس الفاسد. ثم قال تنبيه. قال المحلي طبعا وهو شارح جمع الجوامع: والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح. إذن اشترك المصوبة والمخطئة في وجوب العمل بالقياس الفاسد قبل أن يظهر الفساد، إذ لو أننا قلنا يشترط في القياس أن يكون يقينيا ليعمل به، فإن القياسات في الشريعة ظنية، وعندئذ يتوقف العمل بجميع أقيسة الشريعة، وهذا يعني أننا أصبحنا من غلاة الواقفة في الشريعة، بمعنى أوقفنا العمل بالشريعة. لذلك هنا يقول لك: والقياس الفاسد، أي الذي هو في نظر المجتهد صحيح، سواء كان المجتهد من المصوبة أو من المخطئة، فإنه يجب العمل به لوجوب العمل بالظنيات، والعمل به صحيح. فإذا ظهر فساده عندئذ يبطل القياس من وقته السابق عند المخطئة، ومن وقت ظهور الفساد عند المصوبة. الآن يريد أن يبين لك المحلي لماذا يجب العمل بالقياس ولو كان فاسدا في نفس الأمر، لكنه صحيح ما زال في نظر المجتهد لعدم طرو الدليل المفسد حتى هذه اللحظة. قال: لما قرر أنه يعتبر في القياس الصحيح المساواة في نفس الأمر. إذن في قوله لما قرر، أي المحلي، وهذا كلام الشارح، لما قرر أنه يعتبر في القياس الصحيح المساواة في نفس الأمر، خاف أن يتوهم أنه لا يجوز العمل بالقياس حتى تتحقق صحته بتحقق المساواة في نفس الأمر. فبين، أي بين المحلي، أنه يكفي في العمل ظن صحته، ويحتمل أن يكون الغرض منه، أي قول المحل السابق الذي قال فيه: والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح، بيان أنه، أي القياس في التعريف في نفس الأمر، من أفراد الصحيح ظاهرا دفعا لتوهم خروجه، أي خروج القياس، وهو المساواة في نفس الأمر، أنه يكون خارجا عن القياس الصحيح حتى يثبت قطعا أنه في نفس الأمر، بل يجب العمل به مع الظن المحتمل للخطأ، وهو بذلك لا يخرج القياس مع أنه ظني عن القياس الصحيح. يعني يريد أن يقول المحلي: عرفنا لكم القياس الشرعي سواء على اعتبار ما هو في نفس الأمر، أو ليشمل الفاسد على اعتبار أنه في ظن المجتهد، فمن الذي يستطيع من المجتهدين أن يقول إن هذا القياس الذي أقيسه على طريقة المخطئ أنه صواب في نفس الأمر، أو على طريقة المصوبة أنه قد يطرأ عليه دليل حادث وعندئذ يوقف العمل به فيما بقي من المدة التالية، من الذي يستطيع أن يقطع؟ فيأتينا معترض ويقول: بناء على أنه لا يوجد قطع على ما هو في نفس الأمر، أو لا يستطيع أن يجزم صاحب الاجتهاد على طريقة المصوبة أن هذا سيبقى إلى يوم الدين ولن يظهر له دليل يوقف العمل بالقياس في ما بقي من المدة، عندئذ تعطلت أقيسة الشريعة. فلذلك جاء المحلي بهذا القول: أن القياس وإن كان فاسدا في نفس الأمر إلا أنه يجب العمل به، ولو قلنا يتوقف فيه لتوقف العمل بالشريعة كلها في ظنياتها حتى يثبت اليقين، ولا يوجد يقين، إذن هذا يعني انهدام الشريعة. ثم قال: ويحتمل أن يكون الغرض منه، أي من قول الإمام المحلي بوجوب العمل بالقياس، ولا يشترط اليقين في أنه في نفس الأمر، بل يكفي الظن الغالب على أنه هو الصواب. ويحتمل أن يكون الغرض منه، أي من قول الإمام المحلي السابق، بيان أنه أي القياس في تعريفه بما هو في نفس الأمر من أفراد الصحيح ظاهرا، دفعا لتوهم خروجه، أي خروجه عن القياس الصحيح وهو المساواة، وهو ما فهمه شهاب الدين عميرة. قال: قوله معمول به، أي القياس، فهو صحيح في الظاهر، لكن كونه من أفراد الصحيح ليس مجزوما به كما فهمه، بل فيه احتمالان. بل فيه احتمالان، يعني ماذا نعني أنه بل فيه احتمالان؟ بمعنى أن هذا القياس محتمل للصواب ومحتمل للخطأ، محتمل للصواب أنه في نفس الأمر، ومحتمل للخطأ أنه قياس فاسد، إلا أن الجميع متفق على أن القياس الذي هو في ظاهره صحيح يجب العمل به وإن لم يكن موافقا في نفس الأمر، وعليه يكون ظهور الدليل الشرعي بفساد القياس عند المصوبة كحكم النسخ في وقف العمل بالحكم وصحة العمل به فيما سبق، وعند المخطئة عندئذ عملوا بالظاهر، والعمل بالظاهر كان واجبا شرعا وإن لم يكن مخالفا في نفس الأمر، وإن كنا نحكم بأن ذلك القياس الفاسد كان قياسا ليس في محله، بل لم يكن متعبدا به. وعليه إن اشتراط اليقين في القياس أو في خبر الواحد لإيجاب العمل به وإن لم يكن يقينا فلا يجب العمل به، هي حيلة شكية تريد أن تدخل الاحتمالات العقلية التي لا تثير البحث من أجل هدم الشريعة. وعندئذ إذا توقفنا بالعمل بالقياس بناء على أنه يجب أن يكون قياسا صحيحا في نفس الأمر، معنى ذلك أن هذا الأمر يعسر الاطلاع عليه لأنه في الغيب. وبناء على ذلك، لو كان شرط العمل أن يكون صحيحا في نفس الأمر يقينا، عندئذ أبطلت الشريعة. وهنا نقول إن مجرد الاحتمال العقلي بإمكان أن يكون القياس مخالفا لما عليه في نفس الأمر، فإن هذا الاحتمال لا يؤثر في وجوب العمل بالقياس، بل يجب العمل به. فإن ادعي أن هذا الاحتمال يوقف العمل بالقياس الذي ظاهره الصحة، فهذا يعني أننا أمام منهج الشك الديكارتي الذي يطرح الشك بكل وجه، ولا نستطيع دفع هذا الاحتمال لأن الأمر غيبي عند الله تعالى فهو الأعلم. إذا كانت علة الربا الاقتيات مع الادخار أو الطعمية أو الكيل مع الوزن، فإذا توقفنا لهذا الاحتمال فهذا يعني أننا لن نعمل لا بالاقتيات والادخار ولا بالطعمية ولا بالكيل مع الوزن، وهذا يعني أننا أمام حيلة الشك الديكارتي لإبطال الشريعة. وهنا يأتي كلام المحلي ليدفع مقولة أن احتمال أن يكون الشك داخلا على القياس الذي ظاهره الصحة، فعندئذ يوقف العمل على منهج الشك الديكارتي، وعندنا بالشريعة يجب العمل به كما ينقله المحلي في قوله: والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح. إذن هنا منهجية أصولية يجب أن تكون حاضرة لدى الباحث في أمور الشريعة، أننا أمام منهجين، أمام منهج الفقه والأصول والعمل بالشريعة، إذ لو أن كل خلاف يجب التوقف في العمل من أجله لا وصلنا إلى غلاة الواقفية الذين يوقفون العمل بالشريعة. هل الأمر للوجوب أم الأمر للندب؟ إذن لا نعرف هل هو للندب أم للوجوب، إذن توقفوا في العمل. هل القياس صحيح في نفس الأمر أم هو صحيح في نظر المجتهد؟ إذن أوقف العمل بالقياس. إذن سنأتي إلى حالة من الشك العام الذي يهدم الشريعة. كلام المحلي هنا كلام منهجي منطبق على وجوب العمل بالظن في الشريعة كلها، سواء كان الحديث متواترا أم كان الحديث صحيحا ظني الثبوت. إذن الأصوليون يوجبون العمل وإن كان الحديث ظني الثبوت، يوجبون العمل بأقوال المجتهدين وإن كانت ظنية، يوجبون العمل بالأقيسة وإن كانت ظنية. دخول منهج الشك الديكارتي على الشريعة سيهدمها، وبالتالي نحن أمام خلاف منهجي مع المنهج الغربي في الشك الديكارتي ومنهج العمل واليقين والتثبت عند الأصوليين. نحن أمام منهجين كبيرين، نحن أصحاب منهج مختلف، وهناك خلاف في المنبع وهناك خلاف في المنهج. عندئذ نحن لن نقبل أن يكون هناك إدخال الاحتمالات، وأن مجرد دخول الاحتمال العقلي إذا ننقض الشريعة، وهذا أيضا ليس مقبولا في المختبر. هناك احتمال أن يتضرر بعضهم من طعم معين، لكن هل يوقف العمل؟ لا يوقف. احتمال أن يخطئ الطبيب، لكن هل يوقف العمل بالأطباء والرجوع إليهم؟ إذن لو توقف العمل بالظنيات لتوقفت الحياة. لذلك لا يعني إمكان دخول الاحتمال، مجرد الاحتمال أن يعمل على ذلك الاحتمال، لأن الاحتمال العقلي المجرد الذي لا يمكن أن يثير عملا بحثيا عندئذ يطرح جانبا ولا يدخل في البحث العلمي لا في المختبر ولا في الحياة اليومية ولا في الفقه أيضا. فهذه علوم ونحن أمام مقدمات في العلوم، ونحن أمام الأمور العامة في وجوب العمل بالظن، سواء كانت استشارة طبيب أو استشارة قضاء أو استشارة فقيه. فنحن أمام وجوب العمل بالظنيات، ونقف في وجه الاحتمالات الفكرية الدنيوية القائمة على الشك الديكارتي، توهم أن مجرد دخول الاحتمال إذن يلغى العمل. إذن في قوله هنا في ما بينه المحلي قال تنبيه آخر، وهو كلام نشر البنود، قال في الآيات البينات، ظاهره أي ظاهر كلام المحلي وهو قوله الذي ذكرناه، والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح، أنه ظهور أي يعني فساده أي فساد القياس لا ينقض ما مضى من العمل به، لكن يتجه فيه إن صدر من مجتهد تفصيل يعلم مما يأتي في مبحث تغيير الاجتهاد. لاحظوا قوله في الآيات البينات، يقول في تفسير كلام المحلي أن علينا في هنا في وجوب العمل بالقياس الفاسد الذي لم يظهر فساده وإنما ظاهره الصحة وبعد ذلك ظهر لنا فساده، قال لا ينقض ما مضى من العمل به أي بالقياس الفاسد بل يبقى العمل به. لكن تعالوا نفرق بين قياس فاسد صدر من مجتهد وقياس فاسد صدر من غير مجتهد، لكن يتجه فيه إن صدر من مجتهد تفصيل يعلم مما يأتي في مبحث تغيير الاجتهاد، أي أن المجتهد إذا غير اجتهاده فإنه لا ينقض اجتهاده فيما عمل به سابقا، فإن صدر من غيره كمقلد مما يأتي في تغيير مبحث الاجتهاد، فإن صدر من غيره كمقلد قاس على أصل إمامه، يعني اقتحم المقلد ساحة الأقيسة واقتحم ساحة الأدلة وهو ليس من أهل الأقيسة ولا من أهل الأدلة. قال فإن صدر من غيره أي من غير المجتهد كمقلد قاس على أصل إمامه ثم تبين فساد قياسه اتجه نقض ما مضى. يعني إذا جئنا إلى مقلدة لا يملكون أصولا مستقلة ولهم أصول لأئمتهم وهم تابعون لأئمتهم، فهذا المقلد اقتحم على أصل الإمام ولم يكن من أهل الاجتهاد عندئذ اتجه نقض ما مضى. يعني لو أتينا الآن بمثال أن المقلد إذا اجتهد فاجتهاده عدم وأتباعه عدم كذلك، فلا يجزيهم لأنهم أخلوا بمنهج الاستدلال، لأن المقلد يعين المجتهد. فإذا المقلد أتى وعين من ليس بمجتهد كأحد الدعاة الجدد وهو ليس فقيها، أو اخترع من عنده مرجعيات وجعلها له مرجعا، فعندئذ ينقض ما بناه ذلك المقلد. الآن نحن نريد أن نناقش في ظل حالة واقعية نعيشها اليوم. لنفترض أن أحدهم جاء إلى المذاهب الأربعة، والمذاهب الأربعة تشترط أن يكون مثلا الجورب ثخينا باتفاق، مثلا أن من نزع الخف وقد مسح عليه وجب أن يغسل قدميه أو يجب أن يشرع في وضوء جديد. لا تشترط الطهارة لسجدة التلاوة ولا القبلة. الآن هذه أفكار دينية معاصرة تستند إلى قول منقطع هناك ورواية ليس معمولا بها هناك. هؤلاء هم الذين ينقض عليهم اجتهادهم ولا يجزئ من قلدهم وتابعهم على أقوالهم هذه، أنه لم يقض الصلوات اجتهاد شاذ، أنه مثلا قتل تارك الصلاة تكاسلا لأنه يعتقد ردته، أو أنه مثلا مسح على الخف ونزعه ولم يغسل قدميه أو لم يشرع في وضوء جديد. فهذه كلها تندرج تحت هذا الأصل، تندرج تحت هذا الأصل بأن القياس الفاسد من المقلدة الذين نقضوا أقوال المجتهدين ونقضوا أقوال الأئمة أنهم يتحملون في رقابهم بطلان صلاة المسلمين واقتحام العوام سجدة التلاوة على غير طهارة وطواف الإفاضة على غير طهارة بدعوى أنه لا دليل على اشتراط الطهارة الصغرى لطواف الإفاضة، أو لمن يفتي للحائض أن تصوم مثلا. فلذلك قياس العوام عدم، قياس المقلدة عدم. كيف وهؤلاء المقلدة لم يقيسوا على أصل الإمام، بل نقضوا أقوال الأئمة ونقضوا أقوال المذاهب الأربعة المتبوعة وقالوا إنها ليست على دليل؟ فكيف تعامل أقيسة هؤلاء، تلك الأقيسة الفاسدة التي اقتحم المقلدون؟ لم يقيسوا قياسا فاسدا على أصل إمامهم، بل أفسدوا أقوال أئمتهم ونحتوا أقوالا دينية جديدة على الأمة. ضربوا بالأقيسة عرض الحائط وفعلوا ما فعلوا بفروع الشريعة. هذا الذي ينبه إليه في الآيات البينات، بأن قياس المقلد على أصل إمامه قياسا فاسدا، فإن هذا يهدم ما سبق وينقض ما مضى، بمعنى أن الصلوات التي صليت بالمسح على الجوارب الرقيقة، أو نزع الخف ولم يغسل وقد مسح على الخف، أو صامت وهي حائض، فيجب عليها أن تعيد الصوم من جديد. وإن استفتاءها لأولئك المقتحمين ليس على أصل الإمام، بل لا يعترف بأصل الإمام، بل وينقض أقوال الإمام نفسه. فإذا كان من قلد الإمام في أصل وقاس على أصله قياسا فاسدا نقض عليه، فما بالك بمن نقض أصول الأئمة وأقيسة الأئمة ونقض أقوال الأئمة فيما اتفقت عليه. فهل من مثلا لم يصلي قضاء يعذر؟ نقول له قال والله كنت أظن أنني في العشر سنين السابقة أنه لا يجب علي القضاء وأفتاني فلان بذلك. نقول له عليك أن تقضي تلك الفترة، ولا تنفعك فتاوى النحاتين المقلدين الذين يستخرجون أدلة من عند أنفسهم ولكنهم ليسوا بأهل للأدلة. لذلك فليحذر هؤلاء المقتحمون من النحاتين الذين ينحتون أدلة وهم من العامة ويوهمون العامة بأنهم على أدلة وهم في الحقيقة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. لذلك هذه الكلمة التحذيرية، هذا الجرس، جرس إنذار يعلنه الأصوليون في وجه منهج الشك الديكارتي، وأيضا في وجه منهج التحلل والانحلال من المذاهب الأربعة المتبوعة التي ترتب عليها بطلان صلاة المسلمين في أوقاتها وفي طهارتها وفي قضائها وفي أدائها وما إلى ذلك، إنما هي نماذج من أمثلة هذه الأقوال الشاذة. أيضا ممكن أحد أن يقول والله أفتي بأنه يجوز أخذ الفائدة البنكية، نقول له هذه الفتوى لا تنفعك وعليك أن تعيد كل ما أخذته لأهله، فإن تعذر فعليك أن تنفقه في فقير ومسكين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.